في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
أحييكم مستمعين الكرام وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. مع استمرار الصراع في سوريا تستمر معاناة الصحفيين بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها على يد النظام وفصائل المعارضة المتشددة، ويتصاعد القلق حول مصير أكثر من 20 صحفي اختطفهم تنظيم داعش. واعتبرت المنظمات الحقوقية والصحفية سوريا من أخطر الدول على الصحفيين في عام 2014 بسبب الصراع الذي لم تهدأ وتيرته منذ أكثر من 4 أعوام. ووصل العدد الإجمالي للصحفيين القتلى منذ بدء الصراع في سوريا في عام 2011 إلى 79 صحفيا بحسب لجنة حماية الصحفيين الدولية. تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا قام بقتل عدد من الصحفيين الأجانب الذين اختطفهم في سوريا، ومنهم الصحفيان الأمريكيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف وصحفيين يابانيين. وذكرت لجنة حماية الصحفيين في تقريرها السنوي الذي نشر نهاية العام الماضي أن اغتيال صحفيين أجانب بأيدي جهادي تنظيم داعش ساهم في جعل عام 2014 الأكثر دموية لهذه الفئة من الصحفيين في العالم. وأعلنت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن هناك أكثر من 20 صحفيا في عداد المفقودين في سوريا حاليا، ويعتقد أنهم محتجزون لدى تنظيم داعش. ومن أبرز الإعلاميين السوريين الذين قام تنظيم داعش باعتقالهم واختطافهم عبيدة بطل مراسل قناة الأورينت ومؤيد سلوم، فضلا عن سمر الصالح ومحمد العمر الناشطان المدنيان والإعلاميان، وكذلك الناشط الإعلامي وصاحب السكتشات الناقدة عبد الوهاب الملا. الصحفي السوري المعارض فراس ديبا تحدث لإذاعة العراق الحر عن أسباب استهداف تنظيم داعش للصحفيين والناشطين الإعلاميين في سوريا.
أولا، أسباب اختطاف التنظيم للإعلاميين يشبه تماما ما يقوم به أي لص أو عصابة منظمة تحاول السطو على بنك أو شركة تجارية. أول ما تقوم به هذه العصابة أو اللصوص هو تخريب كاميرات المراقبة. كاميرات المراقبة هي التي ترصد اللصوصية وترصد ما يقوم به المجرمون، لذلك يبحثون عن كاميرات المراقبة. كاميرات المراقبة للشعب السوري هي عدسات الإعلاميين وأقلامهم، لذلك يتوجه تنظيم مثل تنظيم داعش الإرهابي إلى هذه الكاميرات وهي الشباب الإعلاميون، ويبدأون بخطفهم وقتلهم. أحيانا بعض التصفيات التي حصلت في شوارع حلب وريفها وريف إدلب مثل تصفية الزميل محمد سعيد في حريتان، والكثير من النشطاء الإعلاميين المغمورين تم تصفيتهم في الشوارع دون أن يلقي أحد باله إلى أن القتيل أو الضحية هو إعلامي. هذا هو السبب الأساسي لمحاربة تنظيم داعش للنشطاء الإعلاميين.
ويرجح ديبا قيام تنظيم داعش بتصفية النشطاء الإعلاميين السوريين المعتقلين لديه.
بالنسبة للكثير من زملائنا وأصدقائنا وإخوتنا الإعلاميين المعتقلين لدى تنظيم داعش، الكثيرون تم تبليغ ذويهم بأنهم قد قتلوا. الأخ عبد الوهاب الملا مثلا تم إرسال رسالة إلى أهل زوجته بأن عليها قضاء عدة وفاة زوجها، ولاحقا وردتنا أنباء بأن عبد الوهاب أبو الصيف ما زال على قيد الحياة. المشكلة في التعامل مع هذا التنظيم أنه تنظيم يحترف الكذب، يكذب على الله ورسوله. من السهل عليه الكذب على عائلة عبد الوهاب ملا أو عائلة سمر صالح أو عائلة عبيدة بطل أو عائلة مؤيد سلوم وغيرهم. لا يمكن تبيان الحقيقة إلا كما حصل يوم طرد تنظيم داعش من مقراته في مدينة حلب والإفراج عن المعتقلين في مشفى العيون ومشفى الأطفال، وكشف حقيقة مجزرة ارتكبها التنظيم آنذاك بقتل أكثر من 50 ناشط وعنصر من الجيش الحر. وتم بالمقابل إفراج عن 100 تقريبا من قبل الجيش الحر بعد سيطرته على مقر التنظيم في مشفى الأطفال. لا يمكن التكهن بمصير مختطفي تنظيم الدولة. التنظيم يعدم الصحفيين الغربيين، الصحفيين اليابانيين الذين جاءوا لينقلوا معاناتنا تم إعدامهم، وبالمقابل يفرج عن صحفيين غربيين آخرين بمقابل مالي. ليست لديه ضوابط أو معايير للتعامل. سمعت قصة عند اعتقال أو اختطاف زميل عبيدة بطل أن التنظيم طلب مبلغ مالي كبير آنذاك بملايين دولارات من قبل تلفزيون الأورينت الشرق الذي يعمل فيه عبيدة كمراسل في شمال سوريا.
وأعلنت رابطة الصحفيين السوريين في آذار الماضي أنها ومن خلال لجانها المختصة بتوثيق الانتهاكات ضد الإعلاميين في سوريا وثقت مقتل 271 إعلاميا سوريا وأجنبيا خلال الأعوام الأربعة الماضية. ونشرت الرابطة تفاصيل عن استهدافهم في تقاريرها الشهرية حول مجمل الانتهاكات التي تعرضوا لها، حيث استهدف رجال الإعلام بالقتل المباشر بالرصاص والبراميل المتفجرة وتحت التعذيب، وحتى عبر مجازر جماعية ارتكبتها قوى متعددة يقف على رأسها النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية داعش، بحسب تعبير رابطة الصحفيين السوريين. الناشط الإعلامي أبو قدس الذي أسس لوكالة أنباء في مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الشرقية سوريا تحدث لإذاعة العراق الحر عن تجربته في مدينة دير الزور، مشيرا إلى أن التنظيم وقبل دخوله أي منطقة يقوم بمراقبة عمل الإعلاميين والصحفيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال أبو قدس لمراسل إذاعة العراق الحر في سوريا:
التنظيم قبل ما يفوت على المناطق اللي فات عليها في نزاعات كان في عنده ناس مخصصة تراقب وسائل التواصل، تراقب وسائل الإعلام، تشوف الإعلاميين اللي كانوا يطلعوا على وسائل التواصل والإعلام، يشوفوهم شو يكتبوا، يسجلونهم إن كان على مستوى الفيسبوك مثلا، يصوروا لهم المناشير على تويتر، يصوروا لهم التغريدات على وسائل التلفزيون، الوسائل المرئية والمسموعة يسجلوا لهم. في عندهم ناس مخصصين لهاي المسألة، مراقبة إعلاميين المنطقة اللي إحنا بدنا نفوتها لها. إذا كانوا يتكلموا بالسوء عن التنظيم، فلما يفوتوا لهاي المنطقة راح يبحثوا عن هذول الإعلاميين ويعتقلوهم ويطلبوا استتابتهم، يوقعوا على الاستتابة ويتوبوا، يخيروهم بعدين إذا بدهم يستمرون بالإعلام لازم يحصلون على مثل ما صار معانا إحنا، لازم يحصلون على ترخيص لممارسة العمل، وإلا فإنك ما راح تمارس العمل بنوب. طبعا أول ما يفوتون بقول لك شغلة، يعني هم اللي عليهم ملاحظات يعتقلونهم، لكن ما يأذونهم، يعطونهم فرصة للمرة الأولى بأنه أخي إحنا بدنا نستتيبك، تحب تستتيب نعفو عنك ونبدأ صفحة جديدة، ما تحب تستتيب مشان نحاكمك على مثل ما يقولون، يطلعوا له الوثائق السابقة اللي موجودة عليه إن كان منشور أو إن كان مداخلة أو إن كان أي شيء كان. طبعا هنا العاقل بده يقول أنا بس بدي أستتيب. قسم كبير من الإعلاميين تم استتابتهم وبعد ما استتابوا هربوا من دير الزور، واللي ما هرب إما اشتغل تحت مظلتهم أو أحجم عن العمل.
نحن سمعنا كثير بعد اعتقالات لصحفيين غربيين عن طلب مبالغ فدية، لكن الصحفي السوري أو الناشط الإعلامي السوري كان هناك تسرع في القتل من خلال تنفيذ أحكام إعدامات حتى كانت مجانية بحلب. برأيك شو اللي كان يعجل في مقتل هؤلاء الصحفيين السوريين على يد التنظيم؟
دير الزور قتل أحد الإعلاميين نسيت اسمه، كان في معركة مع أحد الفصائل وتمكنوا من هذا الفصيل وفاتوا عليه، يعني أسروهم، فبعد التحقيق معهم اكتشفوا أنه إعلامي، فهو أول واحد تم إعدامه. حسب ما عرفتي وتجربتي أنا، الإعلامي اللي كان قاعد ببيته مثل ما يقولون أجوا سيطروا على هذه المنطقة، والله ما قتلوا حدا. أما الإعلامي اللي يوجد بأرض المعركة فيقتلوا مباشرة، يعتبرونه يعني أخطر من المقاتل، أكثر من المقاتل الإعلامي. خلال تجربتي وجودي غادي ما صدفت أنا ولا سمعت عن إعلاميين غربيين أو الحديث عنهم أو شيء، لكن دار حديث بزماناته مع مجموعة من الشباب الموجودين بيرزول حول الإعلاميين الغربيين، أنه شلون يعرفوا فيهم وشلون يعرفوا أنه دخلوا على البلد. التنظيم هذا فيه له ناس موجودة في تركيا، من عناصر الاستخبارات، يعني موالين، مناصرين، خلايا نائمه، هذول بشكل او باخر اذا عرفوا بانه في وفد غربي او شخص غربي اعلامي بده يفوت الى سوريا، هون في عندك احتمالين. طبعا الكلام كله سكر هناك، ما في شيء حقيقي. اما يبلغون التنظيم بانه فلان فلان بده يفوت من المعبر الفلاني، او هم نفس التنظيم يسهل له الدخول لإيقاعه بالفخ والقبض عليه داخل سوريا عن طريق المعابر طبعا غير نظامية، يدخلوا لأن أغلب الغربيين عم يفوتوا على سوريا بطرق غير شرعية، لأنه الطرق الشرعية شو يجوز يكونون ملفتين للنظر أو كذا، فيفوتوا بطرق غير شرعية مشان يحققوا خبط صحفي. فأنا ما شفت بصراحة، ما أقدر أجاوبك. بالنسبة للتعامل مع الإعلاميين الغربيين ما عندي فكرة، وبالنسبة لقتل الإعلاميين السوريين ابدا ما عندي فكره عن هذا الامر. انا اتكلم عن تجربتي اللي هي بدير الزور، لم يقتل ولا اعلامي كان قاعد ببيته.
في دائره الضوء، في دائره الضوء، في دائره، في دائره الضوء، برنامج من اعداد وتقديم سمير علي مندي.
بدوره يعتقد الناشط الحقوقي والخبير بشؤون تنظيم داعش أنس العجمي أن تنظيم داعش قام بتصفية معظم المعتقلين من الصحفيين السوريين والعرب. ويؤكد العجمي في حديثه لمراسل إذاعة العراق الحر أن تنظيم داعش قام بذبح ناشطين إعلاميين في إدلب ومنبج ومناطق الشمال السوري.
بالنسبة لتصفية الصحفيين السوريين، تنظيم داعش لا يألو جهد بهذا الموضوع. طبعا إخفاء جرائمه كسوريين قادر انه يلهيهم، اما كصحفيين اجانب لم يقتل اي صحفي او اعلامي اجنبي الى الان. الثوره السوريه خلت طبعا كثير من الشباب اصبح ناشط اعلامي حكم وجود كاميرا ومن خلافه او دينه الاخبار، فهن بدهم يحجموا هذا الشيء، فاخذوا طريقه اللي هي القتل او حتى الذبح فورا. طبعا هذا الشيء شفناه في ادلب، بمنبج، بمناطق في الشمال السوري.
برأيك ما هي الإغراءات التي يقوم بتقديمها التنظيم لهؤلاء الصحفيين؟
الإغراءات المادية للتنظيم ما عنده، لا يملك إغراءات مادية، يعني الموضوع المادي هو موضوع للمقاتلين فقط على الأرض. هو عم يطلع على موضوع يعني يكسب التأييد من الجمهور اللي هو خارج سوريا، خاصة أو المغرر فيه، الجمهور المغرر فيه اللي بينضحك عليه بموضوع إسلام وخلافه ومن خلافه. فبيتخذ أسلوب أنه أحد الدولة القوية، هو طبعا جند هذا الشيء، كانت ضخمة جدا من منظرين، من علماء، من طبعا علماء مشتى، كل علماء دين مختلف التخصصات، استطاع يعمل آلة إعلامية حتى بما فيها اللي هي جريدة دابق، يعني استطاع يعمل آلة. هو بغض النظر نحن خطأ أو صح، فلازم نعترف نحن بقوة الخصم اللي عم نجابهم.
برأيك التنظيم هل استفاد من خبرات إعلاميين ودفع لها الأموال كي تكون حليفة له؟
لا، هلا بالنسبة للصحفيين العرب ماذا مدفع لهم شيء، كانت إغراءهم إنه يعني ثلاث موضوع الدين والتغيير فيهم عفوا، لكن الصحفيين الأجانب نعم تم إغراءهم بالمال. طبعا أنا عندي إثباتات على موضوع إنه إغراء بالمال للصحفيين الأجانب غير من استمالته بالدين، يعني ما يحضرني أمثلة، لكن في أنا اطلعت على قصص موثقة، طبعا ما عم بقي أنا حكايات أو روايات، شيء موثق شلون تنظيم استطاع يشتري ذمة بعض الناس منهم.
الناشطة سمر الصالح اختطفت مع خطيبها الناشط الإعلامي محمد العمر في مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي في 15 من الشهر الثامن من عام 2013، ولا يعرف حتى الآن أي شيء عن مصيرها ومصير خطيبها. وكانت سمر تحضر لنيل شهادة الدكتوراه في الآثار من جامعة القاهرة، لكن خطفها من قبل تنظيم داعش أوقف حلمها في الحصول على الدكتوراه والاستمرار في دعم الحراك المدني في مناطق المعارضة السورية التي شاركت فيه منذ اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد. ميسى الصالح شقيقة سمر تحدثت لإذاعة العراق الحر عن ظروف اختطاف شقيقتها وخطيب شقيقتها قائلة:
انخطفت بتاريخ 13/8/2013، بهذا الوقت طبعا أنا كنت بالسجن، ما كان عندي علم. انخطفت هي وخطيبة محمد العمر، هن كانوا رايحين عم يعملوا دورة تدريبية للشباب بالأتارب، وكانوا بمشوار عادي بالشارع لما اجت ثلاث سيارات مفيمة وكبيرة ونزلوا منها مسلحين، وأخذوا بالأول محمد وبعدين أخذوا سمر تحت ضرب عنيف. طبعا كانت موجودة ماما مع بهي الأثناء. كانوا راجعين على البيت حوالي ساعة 6 المساء بالأتارب. اللي صار إنه كان معهم كاميرا عم يصوروا ولد وعم يلعبوا مع ولد بالشارع، ففجأة وقفت سيارات مقيمة مسلحة وحطوا سلاح براسهم وطلعوهم بالسيارات. طبعا كانوا ملتمين هنن، يعني ما عرفت ماما، ما قدرت تتعرف على حدا فيهم. يعني ماما راحت على الهيئة الشرعية تبع المنطقة فورا يعني وحكت لهم شو صار، وأول شيء أنكروا إنه هي موجودة. بعدين قالوا لها إنه تحقيق روتيني وبكرة الصبح منطلع لك ياها. فماما ظلت واقفة عند الهيئة الشرعية للصبح. يعني في الصبح يعني عملوا معاملة سيئة لماما وقالوا لها لا عاد ترجع لهون، منع عنا. وبلشوا ينكروا أنه ما أنا موجودة. بلشت كل ما تسأل عنا يقولوا لها أنه هي بالمنطقة الفلانية، أو ما تركت ولا هيئة شرعية بالمنطقة حلب وريفة غير راحت عليها، وكلهم ينكروا وجودها. وأحيانا توصل معهم لأنه يهددوه إذا رجعتي سألتي عنها. يعني كان المرجح أنه الجهة هي الدولة الإسلامية، بس ما اعترفت الدولة الإسلامية بوجودها لحد الآن. طبعا لحد الآن أنه ما في أي أخبار، لأن كل مرة يجينا خبر. يعني لما بلشت الحرب ضد الدولة الإسلامية بمناطق حلب، يعني كذا حدا حكى أنه تحررت سمر من كذا منطقة، اجت أخبار كثير متناقضة، شيء منيح شيء سيء عن سمر ومحمد. طبعا حاليا الحالة انه نحن مو عارفين وينها بالضبط، مو عارفين حتى اذا كانت عايشة او ميتة. الشيء الوحيد اللي صار لما نخططوا في سمر ومحمد، طبعا هي معلومات جديدة عرفتها كمان، انه لما نخططوا في سمر ومحمد الجهة اللي خطفتهم استخدمت سكايباتهم وحساباتهم على الانترنت وحاولت تتواصل مع رفقاتهم تعمل كمين لكذا حدا، وكانت عم طالب بتفاوض مع قناة أوريانت. محمد بفترة من الفترات اشتغل مع الأوريانت، فهنا كانوا حاسبينهم أعلامين لمؤسسة أوريانت، وطلبوا تفاوض مع غسان عبود صاحب مؤسسة أوريانت، وغسان عبود رفض يتفاوض معهم. ف يعني هن بالبداية كانوا عم يحاولوا إنه إذا بيحكي معنا غسان عبود فنحن مطلق سراحهم. فغسان عبود كان كتير سلبي بالتعاطي معهم، رغم أنه أصدقائهم وأهلي كتير حاولوا أنه يضغطوا عليه أنه بس حاكيهم شوف شو بدهم. يعني هذا الشيء الوحيد اللي كان في تواصل من قبل المخطوفين حتى يتفاوضوا، ومن بعدها انقطعت الأخبار تماما. يعني من بعدها تسكرت الحسابات وما عاد تواصلوا مع حدا وما وصلنا أي خبر أبدا.
هل كان الزي اللي كانت تطلع فيه سمر له علاقة بعملية الاختطاف أو فقط لأنه هي إعلامية؟
هلا ممكن الاثنين سوا. يعني هلا سمر كانت مريضه لما اعتقلت، يعني المختطفات كان عندها موعد عمليه بعد كم يوم لظهرها مع ديسك، فهن تعاملوا معها بعنف شديد. يعني ماما كانت عم تقول لي انه صاروا يضربوها باخناق الباروده وصاروا يسحلوها من شعرها ووقعت على الارض وصاروا يجروها بالارض، يعني بعدين حطوها بطبون السياره وطلعوها. بالحقيقه ما بعرف، يعني انا لما فتت على السجن ما كان في داعش، ما كان في الدولة الإسلامية، وما بعرف كنت تفاصيل عن إنه هدول المجموعات شو ممكن يستفزهم لحتى هنا يخطفوا العالم. هلا سمر ما كانت أول مرة بتروح، يعني نحن من أهل هاي المنطقة ونحن معروفين إنه نحن مو مثلاً مو محجبات أو هيك ستايل حياتنا، فما كان في قبل مضايقات. يعني خاصة سمر كانت مندمجة بحراك المنطقة كثير، رغم إنه إحنا من زمان مو عايشين فيها. يعني كانت موجودة بالحراك المدني وموجودة بالمظاهرات. حد الآن نحن ما يعني ما في جهة من عند الدولة الإسلامية خطبناها واعترفت، بس للأسف إنه في كتير حالات مؤكدة إنها هي موجودة عندهم بس إن ما بيعترف. يعني مثل ما معروف معظم الإعلاميين الموجودين وكل العالم تعرف إنه هن الخاص فيهم، بس هن لحد الآن بينكروا وجودهم. يعني
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.